باب الأجير، وأورد هذه الترجمة تحتها أثرين وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب الأجير هو الذي يأخذ أجرة ليغزو وذكر البخاري رحمه الله تحت هذا أثرين. الأثر الأول
قال: وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم.
وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، يعني إذا شهد المعركة وشارك في القتال فإنه يقسم لهم من المغنم وإن كان أجيرا، وإن كان قد استؤجر ليخدم إنسانا أو حصلت منه المشاركة فإنه يقسم له من المغنم لأنه قد حصلت منه المشاركة. أما إذا لم يحصل منه المشاركة فإنه لا يقسم له، وإنما هو جاء مستأجرا ودفعت له أجرته على عمله، لكنه إذا شارك في الغزو شهد المعركة وشارك فيها فإنه يكون له نصيب من الغنيمة فيقسم له. استؤجر للقتال ولا للخدمة؟ استؤجر للخدمة فإنه وشهد المعركة فإنه يفهم له. وكذلك لو استؤجر في القتال، من العلماء من قال إنه يعطى، ومنهم من قال إنه لا يعطى إلا ما صرف له أو ما خصص له من استأجره. والأثر الثاني
أخذ عطية. قال: وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصر.
أخذ عطية بن قيس فرسا على النصر، يعني فصار له نصر سهم الفرس، ولصاحب الفرس نصف السهم، وله نصف السهم. لذلك انه سبق ان تقدم ان الفارس له ثلاثة اسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويكون على هذا الذي حضر المعركة له سهمه لكونه حضر المعركة، وله نصف سهم الفرس، والنصف الثاني يكون للمالك في الفرس. وهذا يشبه المضاربة، يشبه المزارعة والمتناقاة، لأن المضاربة دفع مال لمن يتجر به وله جزء معلوم من الربح، معلوم النسبة كالنصف. وكذلك المزارعة يزرع الأرض وله نصف ما يخرج منها، والمساقات يسقي النخل والشجر وله نصف ما يخرج منه. ومثل ذلك ما لو استأجر الدابة ليعمل عليها وما حصل من كسب فإنه بينه وبين صاحب الدابة. وكذلك لو أخذ سيارة ليستخدمها ويؤجرها وما حصل من كسب فهو بينه وبين صاحب السيارة المالك لها، فهذا من جنسه، أخذ الفرس وغزا عليه وله نصف ما يحصل من الفرس، فيكون له سهم وليصاحب الفرس سهم، ذلك أن الفرس يسهم له بسهمين. فإذا كان أخذه على هذا الاتفاق فإنه سهم له وسهم لمالك الفرس.
قال: فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200.
فبلغ سهم الفرس يعني غنيمه 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه الباقي اللي هو 200. ذلك أن الفرس له سهمان، ومعناه 400 هي سهمان، فيكون نصفها لصاحب الفرس نصفها للي حضر المعركة، وأما سهمه الذي عن شخصه فهذا يخص به ولا يشاركه به صاحب الفرس، إنما يصاحبه وإنما يشاركه فيما استفاد بالفرس وحصل من القسم واستغنى بالفرس. ثم أورد حديث يعلى بن أمية وأنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، وأنه حمل على بكر، وأن هذا من أوثق أعماله، يعني من أوثق أعماله وأحبها إلى نفسه شهود تلك المعركة مع رسول الله وتلك الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأجر أجيرا، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأنه استأجر أجيرا معه للخدمة يخدمه يساعده على قضاء حوائجه وما يحتاج إليه، يحتاج إليه راحلته وما يحتاج إليه. فحصل بينهما خصام، بينه وبين رجل خصما، فعض يد الذي يخاصمه يعني هذا الأجير، فالمعضوض انتزع يده بسرعة وبشدة فسقطت ثنية العام، فسقطت ثنية العام بشدة الجلبة التي حصلت ليد المعضوض. فجاء العام يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أتريد منه أن يترك يده في فيك تقضمها كما يقضم البحل؟ هل تريد منه أن يصبر على عضك وعلى الضرر الذي يحصل من عضك إياه؟ تريد أن يترك يده في فمك تقضمها بأسنانك كما يقضم الفحل ما يأكل وما يكون في فمك من الشيء الذي يعضه؟ أتريد منه هذا؟ فإنه إذهب الذي يتلك، يعني لم يقيده ولم يجعل له دية، لأنه هو الذي حصل منه الجناية وهو المتسبب في الأصل، وهذا إنما نزع يده ليسلم من الألم وليسلم من الضرر الذي قد حصل. محل الشاهد من هذا كون يعلى بن أمية استأجر أجيرا، استأجر أجيرا ليخدمه في الغزو، فدل هذا على جواز مثل ذلك.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقوله عز وجل: فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأورد تحت هذا آية من كتاب الله عز وجل وتلاها أحاديث، أحدها أشار إليه إشارة والآخران أسندهما. قال: قل الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وفيه وعد الله عز وجل بأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والخوف والذعر. ثم ذكر الأحاديث الثلاثة واكتفى بالإشارة إلى حديث جابر حيث قال قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير بهذا إلى الحديث الذي تقدم في التيمم وهو قوله قول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة عنده مسجد هو طهور
وحلت لي الغنائم
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاصة وبعثوا للناس عامة
مفاتيح خزائن الأرض
هذه الخمسة وأحدها قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذا هو المطابق للترجمة فهو هنا اكتفى بالإشارة إليه لأنه أورده تاما في مواضع أخرى منها ذلك الموضع الذي مر في كتاب التيمم ومحل الشاهد منه هنا نصرت بالرعب مسيرة شهر وهو مطابق لما ترجم له البخاري ولهذا قال قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في هذه الجملة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وقال معها غير ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيت بجوامع الكلم وعزت بجوامع الكلم وأعطيت ونسرت بالرعب وعزت بجوامع الكلم ونسرت بالرعب وبين أنا نائم وضعت بيدي خزائن الأرض على أبو هريرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها محل الشاهد من هذا قوله ونسرت بالرعب ثم قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم المراد بجوامع الكلم القرآن لأنه بعث به وأنزل عليه هذا القرآن المشتمل على ألفاظ قليلة تشتمل على معاني كثيرة جوامع الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه الكلمات الجامعة ما قل لفظه وكثر معناه وهذا هو المراد بجوامع الكلم القرآن هو على هذا الوصف وكذلك الأحاديث النبوية فإنها مشتملة على جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا كانت هذه الشريعة شاملة لأن هذه ما ورد فيها من العمومات وما ورد فيها من الجوامع يتسع لما ما هو موجود في زمانه وما يجد وما يأتي ويحدث بعد زمانه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لأن يعني هذه الشريعة شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان فجوامع الكلم وما أعطيه عليه الصلاة والسلام منها فإن هذا من الأشياء أو من الأمور التي يتبين بها شمول الشريعة وغطاءها وخلودها وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأنها مستوعبة لما يحتاج إليه الناس مستوعبة لما يحتاج إليه الناس ثم قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب هذا هو محل الشاهد وليس به ذكر مسيرة شهر ولكنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه وليس به شهر فإنما في حديث جابر هو الذي فيه ذكر مسيرة شهر وإنما قال عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر لأن المسافة التي بينه وبين الممالك الكبيرة هي في حدود هذه المسافة مثل بلاد فارس وبلاد الروم المسافة بينها في هذا الحدود وفي هذه المسافة ثم أورد حديث ابن عباس في قصة ثم قوله أعطيت وبين أنا نائم وضعت بيدي مفاتيح خزائن الأرض يعني رأى رؤيا أن مفاتيح خزائن الأرض وضعت في يده والمراد بهذا ما حصل من الفتوح والغنائم وانتشار الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة فتوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتزلونها، يعني وأنتم تنتزلونها يعني تتصرفون بها وتأخذونها وتستفيدون منها. فقوله توسي رسول الله وأنتم تنتزلونها، هذا الذي راه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام الذي وضع في يده. بلاد فارس وبلاد الروم فتحت وقوّرت ممالك قيصر وكسرى، أتي بالغنائم وصرفت في سبيل الله، وكانت كنوز كسرى أتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد وقسمها بين الناس، وتحقق ما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثم ورد حديث أبي هريرة حديث ابن عباس في قصة لقاء أبي سفيان في زمن الهدنة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان كافرا في ذلك الوقت، يعني بعد السنة السادسة وقبل الثامنة، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة في السنتين اللتين بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة كان أبو سفيان في الشام. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل العظيم الروم، طلب جماعة من العرب في أرض الشام فدل على أبي سفيان وجماعة معه فأحضروا إليه، ثم إنهم جلسوا بين يديه وسأل أبا سفيان لكونه أقرب الوفد إليه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر صفاته وما جاء به، وكان هرقل قد عرف ذلك بالكتب من الكتب السابقة وعرف صفات الأنبياء وأحوال الأنبياء وأتباع الأنبياء، فاستدل من نتيجة الأسئلة التي سألها أبا سفيان والأجوبة التي أجاب أبو سفيان عليها أنه نبي. ثم قال في آخر اللقاء: كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم لما خرج أبو سفيان والجماعة الذين معه تحدث معهم وقال: لقد أنر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأخضر. وهذا هو محل الشاهد للترجمة: أنر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه، أله الروح، إنه لا يخافه ملك بني الأخضر، ملك الروم يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم يقول: لا، لو استطعت أن أخلص إليه لغسلت عن قدمي وتجشمت الوصول إليه ولا غسلت عن قدميه. ثم قال أبو سفيان لأصحابه بعد أن خرجوا حدث بعضهم إلى بعض: لقد أنا الأمر أن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك من الأصغر. لقد أنا الأمر يعني عظم شأنه حتى أن ملك من الأصغر يخافه ويقول إنه سيملك موضع قدمي هاتين. ثم قال: فما زال موقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وهو كاره، فدخل في الإسلام حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن حل الشاهد من الترجمة هو قوله نصيص بالرؤية مثل الشهر إنه لا يخاف ملك من أصحاب، والمسافة التي بين المدينة وبين بلاد الروم هي في حدود شهر، في شهر إذن في حدود شهر، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم نصيص بالرؤية مثل الشهر.
قال: باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم قالت فلم تجد لصبرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعل. فلذلك سميت ذات النطاقين. قال باب حمل الزاد في الغزو.
باب حمل الزاد في الغزو. مقصود البخاري من هذه الترجمة على أن المجاهدين يستعدون ويحملون الزاد ويفعلون الأسباب. وفي الأسباب لا ينافي التوكل. الأسباب لا ينافي التوكل. فيحملون الزاد ويتزودون. وأورد الآية وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير ذلك التقوى. تزودوا يعني في أسفارهم يعني في حجهم في الحج عندما يحجوا يتزودوا. وأرشد إلى أفضل الزاد بعد أن أرشد إلى زاد الدنيا نبه إلى أفضل الزاد وهو زاد الآخرة هو تقوى الله عز وجل. زاد الدنيا هو طعام والشراب. والإنسان عندما يسافر يتزود سواء كان لحج أو لعمرة أو لجهاد أو لأي سفر من الأسفار يتزود يعني يأخذ معه ما يحتاجه من الزاد. ثم قالوا فإن خير زاد التقوى يعني هذا تنبيه إلى زاد الآخرة وأنه تقوى الله عز وجل. لأن زاد إلى الآخرة والذي ينفع في الآخرة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما الدنيا فزادها الأكل والشرب حتى يبقى هذا الجسم حتى يبقى هذا الجسد يعني به قوامه وبه حياته إلى أن يأتي الأجل الذي قدر الله عز وجل ينتهي إليه. فإذا انتهى الأجل بدأ بالحياة الآخرة والحياة الدائمة. فهو إن قدم خيرا وجد وإن قدم خلاف ذلك وجد. كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أورد حديث أسماء بن جابر بن الصديق امرأة الزبير وأم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة أنه إنها كانت في بيت أبي بكر فكانت بالنسبة للاستقاء الذي سيأخذانه معهما والسفرة التي يضعان فيها الطعام تحتاج إلى رباط تربط به السقاء وتربط به السفرة التي يكون فيها الطعام. فلم تجد رباطا تربط به وكان معها نطاقها. والنطاق هو الذي تضعه المرأة على وسطها وتشد به على بطنها ليرفع ثوبها عندما تشتغل وعندما تكون في المهنة وعندما تكون في عمل البيت حتى لا تتعثر بثوبها وحتى تنشط وتقوى تشد على وسطها بنطاق. وليس عندها إلا نطاقها. فقال لها فأخبرت الذكر فقال شقيه فشقته قطعتين وربطت في إحداهما السفرة التي هي وعاء الطعام وربطت في الثانية السحاء الذي هو وعاء الماء فسميت ذات النطاقين. سميت أو أطلق عليها في ذلك الوقت أو بهذه المناسبة ذات النطاقين حيث شقت نطاقها وجعلت نطاقين فربطت في أحدهما السفرة وربطت في الثانية الشقاء. محل الشاهد من هذا أن أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكر تزود بطريقهما في الهجرة تزود أخذ معه الزاد والماء. يعني فإذا المسافر المجاهد المهاجر والحاج يأخذ معه ما يحتاجه من الزاد يحمل زاد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل الزاد والماء معه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج مهاجرين من مكة إلى المدينة. لأن الكتاب هو كتاب الجهاد، فهو يريد أن يستدل على الجهاد والهجرة، يعني هي سفر وهي مثل سفر الجهاد، بل هو سفر لإظهار الدين ولنشر الدين، ثم بعد ذلك فرض الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من هذا. لكن المقصود من هذا التلوث في السفر. منقبة لها، هي منقبة لها، لأنها ربطت استقاء والسفرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطاقها، فهي مما تحمد به، ولهذا اشتهرت به. لهذا لما حجاج قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان طلب منها ان تاتي فابت ان تاتي، وشدد عليها بان تاتي اليه فابت ان تاتي اليه، واقسمت انها لا تاتي اليه، فذهب يمشي اليها، ذهب يمشي اليها وتكلم عن قتله ابنها، فقالت له مقاله بمعناه انه حصل، يعني عبد الله حصل خيرا، واما هو فقد حصل شرا. عبد الله حصل خيرا وهو حصل شرا، الذي هو الحجاج. وذكر قضيه النطاقين والنطاقين، قالت اما لمسك لي او ذكرك يعني ذات النطاقين فانما فعلتهما لربط سقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وطعامه، بمعناه انها بمنقبه مناقبها، ذكرت الحجاج بها ثم قال لها ذات النطاقين، قالت انني قد فعلتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي منقبه مناقبها.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه.
ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه انهم كانوا يتزودون لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، يعني من مكة عندما يزون الهدايا ويضحون فإنهم يتزودون ويحملون معهم من اللحم إلى المدينة، فدل هذا على حمل الزاد للسفر، دل هذا على حمل الزاد للسفر، لأنهم كانوا يتزودون بحمل الأضاحي إلى المدينة للسفر، فدل هذا على ما ترجم له البخاري في الجملة. وإن كان هذا ليس الغزو ولكنه بالسفر، والغزو لا يأتي إلا عن طريق السفر في الغالب.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلقنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا.
وهذا حديث سويد بن النعمان أنهم كانوا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بالصعبة في أرض خيبر وفي قريبة من خيبر دعا في الأطعمة فما قدم إلا سويق وما وجد إلا سويق فلاقوه وتمضمضوا وشربوا ومضمضوا وشربوا. محل الشاهد من هذا أنهم حملوا الزاد، حملوا الزاد في السفر وفي الغزو، لأن هذه في غزوة فهو سفر، يعني غزو، يعني سفر للغزو، يعني فهو مطابق لما ترجم له، يعني وكانوا حملوا معهم الزاد، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب الطعام فما أتي إلا بسويق فلاقوه في أفواههم وألسنتهم وأكلوه ومضمضوا وشربوا وصلوا بعد ذلك.
قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي الناس يأتون ببطن أزواجهم. فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
ثم ورد حديث سلمة رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر في غزوة من الغزوات وأنه قل أجداد وأملقوا يعني اشتدت طاقتهم واشتدت حاجتهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في أن ينحروا شيئا من أبلهم ليأكلوه فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك عمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ يعني معناه أنه يعني ينالهم مضرة إذا أكلوا إبلهم ناقة ناقة فإنها تنقص ويحتاجون إلى ويضطرون إلى أن يمشوا على أرجلهم فيتضرروا ينالهم بذلك مضرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأشار عليه بأن يدعوهم بفضل أزواجهم ثم يدعو الله عز وجل في هذه البركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي كل بما بقي عنده فجاء كل واحد بما بقي عنده فهذا يأتي بالقطعة وهذا يأتي بالكسرة وهذا يأتي بحبل من الشعير أو من الذر فجمعوه في على نطع وعلى وعاء على مكان قد ولع لذلك فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وبرك دعا فيه بالبركة فبارك الله عز وجل فيه فنما وكبر في بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعائه. ثم دعاهم بأن يأتوا بأوعيتهم فأتوا حتى ملأوا أوعيتهم وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله وأني رسول الله. فمحل الشاهد من الحديث أنهم حملوا الأجواد ولكنها قلت واحتاجوا إلى أن ينحروا الإبل ثم بعد ذلك انتهوا إلى أن يأتوا بما فضل من أزواجهم وهو شيء يسير جدا. فدعا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فبارك الله تعالى فيه ونما وكثر حتى عبأوا أوعيتهم وملؤوها من الطعام ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب حمل الزاد على الرقاب. وقال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقأ من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. وهذه الترجمة هي باب حمل الزاد على الرقاب قرن تحتها في جابر رضي الله عنه في قصة السرية التي كان أميرها عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم كانوا يحملون أدوارهم على رقابهم لأن الرواحل معهم قليلة جدا وكانوا يمشون على أرجلهم ويحملون أمتعتهم على رقابهم وأزوادهم على رقابهم فبني ما معهم من الجيش ولم يبق إلا تمر يسير فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة في كل يوم وكانوا يمسونها فقال له قائل يا أبا عبد الله ما
أين كانت التمرة
تقع من الرجل أين كانت التمرة تقع من الرجل يعني ما فائدة التمرة من الرجل فقال لقد وجدنا لقد وجدنا فقدها حين فقدناها يعني وجدوا أثرها وقيمتها وعظم شأنها لما فقدوها لأنها كانت ثمينة وكانت عظيمة في نفوسهم فلما فقدوها وجدوا عظم شأنها وظهر لهم أثر فقدها لما فقدوها ثم إنهم بعد ذلك وصلوا البحر فألقى الله تعالى حوتا كبيرا جذر عنه البحر يسمى العنبر فجلسوا عليه شهرا وهم يأكلون يأكلون منه ثم بعد ذلك حملوا معهم شيئا منه إلى المدينة أكرمهم الله عز وجل أكرم الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الجادة الكبيرة التي قذف بها البحر وماتت وجعلوا يأكلون منها وجلسوا عندها شهرا وهم يأكلون وكان قبل ذلك ليس عندهم في اليوم إلا تمرة ثم فقدوا التمرة فصار ليس عندهم شيء بعد ذلك ثم رزقهم الله هذا الحوت الكبير الذي أكلوا منه مدة شهر وحملوا منه إلى المدينة والحديث سبق أن تقدم سبق أن أورد البخاري أطول من هذا وأن أبا عبيدة رضي الله عنه جعل أضلاع يعني يمسكها وأنها توقف بالعان من أضلاعه فرأى أكبر يعني أرفع يعني راكب على دابته فدخل وهو راكب على دابته من بين ضلعي ذلك الحوت الكبير الذي أخرجه الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مطالق لما ترجمه له البخاري فهو حمل الرقاب حمل السابع الرقاب يعني معناه أن التزوج لا بد من التزوج سواء كان الإنسان مسافرا على مركوب أو أنه يمشي على رجليه لا بد له من التزوج ما أحببنا يعني ما أردنا أن نأكل يعني أكلنا منه ما أحببنا يعني ما أردنا أن نأكل يا أمري أصولهم جدا
قال باب إرداف المرأة خلف أخيها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج فقال اذهبي وليرددك عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم.
هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب إرداف المرأة خلف أخيها أورد تحت حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ونذورهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغوا من الحج ونزلوا في حصر الليلة التي يريد أن يسافر فيها هاجر من المدينة عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة رضي الله عنها قد أحرمت في عمرة متمتعة بهذه الحج، ولكنه جاءها الحيض قبل أن تتمكن من عمرتها، وجاء وقت الحج وهي لم تطهر وتتمكن من الفراغ منها والإتيان بها، فأمرها بدفع الحج على عمرها وتكون قارنة، وصارت أعمالها أعمال القارن وأعمال المفرد، من ناحية أنه ليس عندها لا طواف واحد ولا سعي واحد في حجها وعمرتها. وكانت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم سواها قد أحرمن بما أحرمت به من التمتع، ولم يحصل لهن ما حصل لها، فتمكنا من أن يطوفن ويسعين للعمرة وأن يطوفن ويسعين للحج. فأثرت عائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، وهو المكان الذي هو أقرب مكان من الحل، فذهب بها وأردفع وراءه على دابة. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، حيث قال أردفها ومرنا أن يردفها على بعيره. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لأن النساء جهاد من الحج كما سبق الحديث، فيقال من جهاد كن الحج والعمرة، جهاد كن الحج والعمرة. فإذا هذا الذي حصل من عائشة في الجهاد الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء هو الحج والعمرة.
قال باب الارتداف في الغزو والحج. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرفون بهما جميعا الحج والعمرة.
باب الارتداف في الغزو والحج.
باب الارتداف في الغزو والحج. أورد فيه حديث أنس بن مالك في ارتدافه مع أبي طلحة زوج أمه رضي الله تعالى عنهما، وأنهم كانوا يصرفون بهما في الحج والعمرة، وكان هذا السفر في الحج. ولم يذكر ما يتعلق بالغزو، ولكنه هو بمعناه أنه سفر، وعند الحاجة إلى ارتداف يحصل سواء كان في الحج أو العمرة. وهنا ذكر ترجمة الغزو والحج، وأورد الحديث الدال على الحج، وهذا ملحق بهذا ولا فرق بين الاثنين. المقصود بذلك عند الحاجة، وفي شرط أن تكون الدابة مطيقة، شرط أن تكون الدابة المطلوب عليها والتي يكون الداخل عليها تكون مطيقة، لا يكون يشق عليها ذلك وتتأذى بذلك.
قال باب الركش على الحمار. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن أبي طلحة من الحجبة حتى أناق في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه.
باب الأردف على الدماغ. كل بخاري من هذه الترجمة هو الاقتداد الركوب على الدماغ من الحاجة إلى ذلك. وأطلق هذا فلم يقيده بسفر ولا غيره. يدخل تحته السفر والحضر. يدخل تحت ذلك السفر والحضر. سواء كان في سفر أو الحضر. يقول من هذا جواز الارتداء على الدابة إذا كانت مطيقة. وأورد حديث أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار عليه كافر.